الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو آخر مجلس من مجالس هذا القسم في دورة إعداد المفتي، وإن شاء الله عز وجل في العام القادم بحول الله وقوته سيكون هناك مستوى آخر في دورة إعداد المفتي كما ذكرت في أول يوم، وهو مستوى تنمية المدركات، وسيكون إن شاء الله في طوال الفصلين الدراسيين في شرح متون مختارة سيعلن عنها إن شاء الله عز وجل. وبين يدي درس اليوم، وهو إكمال لقراءات من مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول، أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بأن العلماء لهم فضل عظيم ومنزلة في الإسلام عالية وحق جليل على المسلمين، فإن أثرهم في المسلمين عظيم، فينبغي أن يكون أثر أهل الحق عليهم عظيما. ومما يحزن القلب حزنا شديدا ما نراه من تفريط في حق العلماء وسهولة إطلاق الألسنة فيهم اليوم من أناس يزعمون أنهم من طلاب العلم، بل يزعمون أنهم من أهل السنة والتوحيد. فقد آلمني أيما إله انتشار مقطع يتحدث فيه أحد الناس عن الشيخ الإمام ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، ويقول إنه لا فرق بينه وبين علماء المشركين، وأنه كداود بن جرجيس عدو دعوة التوحيد، وغير ذلك من الألفاظ الشنيعة. ولا شك أن هذا فوق أنه كذب، وأنه افتراء، أن هذا جرأة عظيمة على علم من العلماء نشر الله به التوحيد والسنة في هذا الزمان. فقد سافرنا إلى أماكن كثيرة من الأرض ووجدنا أناسا على التوحيد والسنة ما عرفوا هذا إلا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل أشرطة وكتب الشيخ ناصر الألباني. رجل أثنى عمره كله، ليله ونهاره، يقرر التوحيد والسنة وينافح عن التوحيد والسنة. من جلده في هذا أنه تقام له المناظرة مع المخالفين للتوحيد فيستمر إلى الفجر يناظرهم ذبا عن التوحيد والسنة. يقال فيه إنه لا فرق بينه وبين علماء المشركين، لا شك أن هذا من الضلال، وأن هذه الطريقة التي يسير عليها بعض الناس طريقة فاسدة. أهل التوحيد وعلماء التوحيد وعلماء الدعوة من أهل نجد براء منها، ليست من طريقتهم ولا من السنن الذي كانوا يسيرون عليه. نعم، الشيخ ناصر الألباني رحمه الله عالم من العلماء له فضله العظيم، وبشري يلحقه ما يلحق البشر من الخطأ، لكنه مجتهد في نشر الحق وبيان الحق. الشيخ ناصر الألباني رحمه الله لا ندعي له عصمة، لكن في باب التوحيد والسنة لا نعرف له مخالفة لعلماء التوحيد والسنة سوى خلاف عبارة أو خطأ في بعض المعنى فيما يظهر لنا فيما يتعلق بالإيمان، فيما يتعلق بمسألة العمل الظاهر، وأنه قد يكون الإنسان مؤمنا ولو لم يعمل عملا قط. الشيخ ناصر الألباني في باب الإيمان موحد سني سلفي، يقرر ما يقرره أهل السنة والجماعة ويدلل عليه بل وينافع عنه، فهو يقرر أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان كاملة، فيقرر أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن المرجئة خالفوا السنة في باب الإيمان، ولم يرتضي قول بعض محقق أهل السنة إن خلاف مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، بل رد على هذا وبين أن الخلاف معنوي، ولكنه نظر في الأدلة ولا سيما أحاديث الشفاعة ففهم منها أن هناك من يخرج من الجنة ولم يعمل عملا قط، فقال بمقتضى ما فهم من الدليل لا مخالفة لأصل من أصول أهل السنة. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله هناك أخطاء في عبارته أحيانا وهناك خطأ يسير في المعنى، لكنه لا يقدح في العقيدة ولا يقدح في السنية. ولذلك قال مشايخنا إن الذين يتهمون الشيخ ناصر رحمه الله بالإرجاء إما أنهم لا يعرفون الإرجاء أو لا يعرفون الألباني، أما أن يكون المتهم للشيخ ناصر رحمه الله عارفا بالأمرين فهذا محال، لأنه لا يمكن أن يستقيم عند الإنسان أن يعرف معنى الإرجاء وقواعد الإرجاء ويعرف الشيخ ناصر الألباني ويقول إن الشيخ ناصر الألباني قريب من الإرجاء فضلا عن أن يقول مجزئ. الشيخ ناصر رحمه الله علم من أعلام السنة في هذا الزمان، سني قح، موحد، داع إلى التوحيد والسنة. ولا يمنعنا هذا من أن نقول إن هذه العبارة خطأ أو هذا الفهم خطأ، فهذا لا إشكال فيه، ولكن الإشكال أن يطعن في علماء السنة وعلماء التوحيد من قبل أناس لا يصلون عشر معشار هذا العالم ولم يبذلوا للتوحيد والسنة جزءا مما بذله هذا العالم. الشيخ ناصر الألباني رحمه الله كان في المدينة، وكان الشيخ الأمين رحمه الله في المدينة، ويذكر أن الشيخ الأمين رحمه الله إذا رأى الشيخ الألباني مارا يوقف درسه ويقوم ليسلم عليه من إجلاله له لمعرفته بفضل هذا العالم. والشيخ ابن باز رحمه الله زامله سنين، الشيخ عبد المحسن العباد زامله سنين، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عرفه سنين، علماؤنا الكبار عرفوه سنين، كلهم يثنون عليه ولا يقدحون في عقيدته ولا يلمحون إلى هذا. والشيخ صالح الفوزان حي موجود من كبار علمائنا، ويعرف الشيخ ناصر الألباني رحمه الله نفى الإرجاء عن الشيخ ناصر الألباني. فهذه طريقة العلماء. أنا فقط أحببت يا إخوة أن أقول ينبغي أن لا نساير هذا المنهج لا من قريب ولا من بعيد، ومن الغلط يا إخوة أن نرى رأيا راجحا قال به بعض أهل العلم فنطعن في من قال بالقول الذي نرى أنه مرجوح. هذا الآن بدأ يسري بين طلاب العلم، قد يختلف العلماء في قول أو في شخص أو في غير هذا، فيأتي إنسان يختار هذا القول والله أن هذا هو أرجح وأظهر لي فيما ظهر، ثم يتخذ هذا وسيلة ليطعن في العلماء الذين خالفوا هذا القول إما في اليمين وإما في اليسار. وهذا لا يجوز يا إخوة، يجب أن تكون ألسنتنا مثنية على أهل العلم، داعية لهم، مستغفرة لهم، فهذا هو شأن أهل العلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، لأن العالم قد يخطئ فيحتاج أن يستغفر له، لكن لا يتخذ هذا وسيلة لأن يطعن فيه ويحاول أن يسقط من مكانته، لأن لم نرى أنه أصاب في هذا القول أو أصاب في هذا القول. وأما من أسقط نفسه بتركه السنة فهذا سقط، لكن الكلام يأتي عن العلماء، ولا يكون الإنسان عالما ما لم يكن معظما للسنة، لا يكون الإنسان عالما شرعا ما لم يكن معظما للسنة سائرا عليها. فهذا الأمر يا إخوة ينبغي أن ننتبه له. ثم أحببت أن أبرئ أئمة الدعوة من آل الشيخ وغيرهم من هذا المنهج الذي يحاول هؤلاء إلصاقه بهم والزعم أن هذه طريقة أئمة الدعوة. فوالله إن أئمة الدعوة أئمة التوحيد سنة وأئمة علم براء من مثل هذا الطريق. فينبغي أيها الإخوة أن نتنبه لهذا وأن نحرص على سلامة قلوبنا وهي أهم، وألسنتنا لعلمائنا مهما يكن من أمر، فإنه ينبغي أن تكون قلوبنا سليمة وألسنتنا سليمة. ولا يعني هذا أن ندعي العصمة لأحد أو نقول إن فلانا لا يخطئ أبدا والله، ولكن نعرف للحق مكانه ونعرف للعالم فضله. فهذه مسألة يعني أحببت أن أذكر إخواني بها، لأني سمعت الكلام الذي ذكرته لكم في أول الكلام فآلمني وجعلني أخاف على طلاب العلم. فوالله يا إخوة لا يزال طلاب العلم بخير ما عظموا التوحيد والسنة وعرفوا لعلماء السنة فضله، فإن اختل هذا الباب أو هذا الباب فيهم فإنه يخشى عليه. فأحمد الله عز وجل على أن هدانا للسنة وأكرمنا بعلماء السنة. واعرفوا نعمة الله عليكم واشكروها ببذل ما تستطيعون لنشر التوحيد والسنة والذب عن علماء التوحيد والسنة ما استطعتم، فهذا هو جهاد هذا الزمان. للأسف يا إخوة نرى أن أهل الأهواء تجتمع كلمتهم وطريقتهم على الطعن في علماء التوحيد والسنة من كل بلد ومن كل مكان، تجد أنهم يجتمعون ليطعنوا في علماء التوحيد والسنة. ونجد أن أهل التوحيد والسنة تتفرق كلمتهم على علمائهم، كيف يكون هذا؟ ما ينبغي هذا ولا يجوز. ولذلك يا إخوة ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر. ثم همسة يسيرة جدا، اعلم أن الله يحاسبك على ما في قلبك لا على ما تظهره للناس، إن الله ينظر إلى قلوبك، فلا تظهر إلا ما علم الله أنه في قلبك وإلا فاسكت. انتبهوا يا إخوة، والله لا يرهبنكم أحد ولا يرهبنكم شيء. إذا كان الله علم من قلبك شيئا فلا تظهر خلافه، لا تقل خلافه ولا تعمل بخلافه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجاء في الحديث الحسن من صمت نجا. فلا يلزمك أن تقول ما يعتقده الناس ما لم يكن من اللازم شرعا كاتفاق أهل العلم، وإلا فقل ما تعتقد أو اسكت إذا لم تستطع. هذا أمر أقوله وتحته أمور كثيرة، لأن نعلم يا إخوة أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على ما في قلوبنا، وسنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا خيرا، وأن يحيينا على التوحيد والسنة خداما للتوحيد والسنة إلى أن نموت، وأن يجعلنا خيرا لعلمائنا، ولا يجعلنا ممن حسن أثر العلماء فيهم وقبح أثرهم في العلماء. هذه كليمة فقط أحببت التنبيه عليها، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. ثم نواصل القراءة في مفتاح الوصول، وكنا نقرأ في مسائل الأوامر، واليوم نقرأ مسألتين في مسائل الأوامر، ثم نقرأ بعض المسائل في مسائل النواهي إن شاء الله عز وجل. فيقرأ لنا الشيخ ياسين وفقه الله المسألة التاسعة في كتاب الأوامر، وهي مسألة وسيلة المأمور به. هل الأمر بالشيء يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها؟ فتفضل الشيخ ياسين يقرأ وفقه الله.